إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه حياتكم وصلاحكم ونفعكم وسعادتكم. واعلموا عباد الله أنكم بمقدار استجابتكم لذلك تكون سعادتكم في هذه الدنيا، بهجة قلوبكم، انشراح صدوركم، تيسير أموركم، قناعتكم. ثم بعد الموت جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وعلى قدر إعراضكم عن ذلك وبمقداره تكون الشقاوة ويكون العذاب، وآخر ذلك عذاب القبر ثم عذاب جهنم. فاستجيبوا لله للحصول على رضاه ودخول جنته سبحانه وتعالى كما أمركم، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال المفسرون كما نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره: إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يصلحكم، فإن العلم تصلح به القلوب وتزكو به النفوس، ويصلح به إذا عمل العبد به مخلصا وطلبه من مضانه يصلح أمر الدنيا ودينه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال مجاهد بن جبر، والذي قال عنه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أي حتى يترك العبد لا يعقل، أي أنه إذا ما استجاب وعاند واستكبر عن أمر رب الأرباب فإن الله قد يسلط على قلبه ما يحول بينه وبين الحق فلا يستجيب له أبدا عياذا بالله، ولا يكون حينئذ
عاقلا يحجب عنه العقل عقوبة له، كما حجب ذلك عن بني إسرائيل. هل كان يتصور أحد في بني إسرائيل أنه يعبد عجل له خوار لا يرجع إليهم قولا؟ من الذي أحال بين قلوبهم وبين عبادة بقرة؟ أليس زيغهم عن الحق؟ فاخشى الله عبد الله أنك إذا استكبرت عن الحق بعدما سمعته، سواء في خطبة جمعة، سواء كان ذلك في محاضرة، في كتاب قرأته، في برنامج إذاعي سمعته واعتقدت أنه حق ثم خالفته، خف أن يزيغ الله قلبك، سيما عند سكرات الموت. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهذا يدل أن مناط التثبيت بالاتباع. قال الإمام أحمد في قوله تعالى في بيان أن العبد إذا عرض عليه الحق ولم يتبعه أن الله سبحانه وتعالى يزيغ قلبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال: أتدري ما الفتنة؟ الشرك. يعرض الرجل عليه شيء مما جاء به الرسول فيخالفه، يعني استكبارا أو تعصبا لحزبه، فحينئذ يبتليه الله بالشرك. وهنا يلتقي هذا مع قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقول مجاهد في تفسيره: حتى يترك هذا العبد الذي زاغ عن الحق لا يعقل فيتبع الباطل، يتركه بلا عقل كما حصل لعباد العجل فعبدوه ولم تكن لهم عقول. حينئذ اهتم يا عبد الله بالمنقول عن الرسول وعن أصحابه ولا تعرض عنه، فإن الله مما أمر به ووصى عباده أن يقبلوا على دينه ويتعلموه ويتأدبوا بآدابه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين توبيخ الرب وإعراضه عن من أعرض عن مضان سماع أوامره. مثال ذلك حلقات العلم، مثال ذلك الكتاب. تموت وأنت لم تشتري كتابا فيه كلام للعالم يصف لك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصف لك كيف تقسم الإرث، يصف لك إذا أردت النكاح شروط النكاح، أحكام الدين. ألم ترى إلى ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وأنه قال: بينما نحن جلوس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة بالحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاث؟ أما الأول وهو الذي صبر فجلس في الحلقة وسد الفرجة، قال: فأوى إلى الله فأواه الله، أي أدخله الجنة. لما هذه الجائزة؟ حكمة من الله ورحمة، لكي يستمع الناس لأوامره في حلقات العلم، يتلقوا العلم، يتلقوا العلم من الكتب النافعة. والآخر الذي جلس خلف الحلقة قال: استحيا، يعني استحيا من مزاحمتهم فاستحيا الله منه، وإذا استحى الله من عبد المظلوم لا يعذبه. وقال عن الثالث الذي خرج عن حلقة العلم وأعرض عن سماع الذكر، قال قال أعرض فأعرض الله عنه. قال الله تعالى في كتابه في النهي عن مثل هذا: ولا تكن من الغافلين. عباد الله، وإن من إعراض كثير من الناس وغفلتهم عن أسباب تكفير الذنوب فلا يهتمون بها ولا يعرفون مضانها، وإن من أعظم مضان تكفير الذنوب بعد التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى إتقان الصلاة المفروضات، فإن الكثير يصليها على معنى العشوائية لا ينتبه للخشوع في صلاته ولا يتعلم أحكام الطهارة ويقع في كثير من المخالفات، مع كون الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. الحديث، فقد جاء في فضل إتقان الصلاة من جهة الوضوء، من جهة الاهتمام باتباع النبي فيها، من جهة الخشوع، حديث يدل أن من فعل ذلك في صلاته وأخلص فيها كفر الله ذنوبه، وهو ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان بن عفان وأتي بطهور، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فانظر كم نضيع من فضل الله في هذه الصلاة مع كوننا نصلي، لكن من منا يتقن صلاته؟ فالحرص الآن من قبل الناس على دنياهم أن يتقنوها، إذا بنوا عمارة أو بنوا عقار اهتموا وأتقنوا بناءها، أما الآخرة التي هي خير وأبقى ضيعوها، ومن أعظم مهامها هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فاتقوا الله في هذه الصلاة، تعلموا أحكامها وصفتها وقوموا بها على وجهها وراعوا خشوعها وطهورها، واتقوا الله ويعلمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، من أراد أن يكفر الله له ذنوبه بهذه الصلاة التي يصليها المفروضة ولو جماعة، الظهر والعصر، المغرب والعشاء، الفجر، فليتقن طهارتها ووضوءها وخشوعها وركوعها، أي كل أجزاءها وأركانها: قيامها، السجود، الرفع، الركوع، الرفع، حتى السلام منها. وذلك أن يتعلم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، ومعنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي إذا فقدت الطهارة في الصلاة بطلت الصلاة، فلا بد أن تهتم بأمر الطهارة في الصلاة. خرج الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول، فإن أكثر عذاب القبر منه، يعني من إهمال الاستنزاه من البول، أكثر الذين يسمعون ويعذبون في القبور لو سمعوا، تعلم أن أكثرهم لا يهتم بأمر البول وما يصيب بدنه أثناء الاستنجاء منه، فحينئذ تبطل صلاته، لأن الاستنزاه منه شرط من شروط صحة الصلاة. ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين أتى حائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، لا يستنزه من بوله، لا يتحفظ من بوله، سيما مع هذه المراحيض المستحدثة الجديدة، إياك أن يرتد عليك بولك فيصيبك رشاشة، تخير لبولك مكان لا يرتد إليك، كأن تكون مثلا في صحراء والأرض صلبة، فاضرب على الأرض حتى تكون رخوة، فإذا ضربت عليه بالبول لا يرجع إليك، ولا تبول في مهب الريح حتى لا يرجع إليك، وبول قائما أو قاعدا، كل ذلك جائز. نعم، فقد ثبت كما في صحيح البخاري أن النبي بال قائما، المهم لا يصيبك رشاش البول. وأما الخشوع فقد خرج في ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. وذلك كما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك، فكم صليت منذ أن بلغت الحلم إلى سنك هذا، لم يكتب لك من صلاتك وأجرك عند الله إلا بقدر ما عقلت فيها. فمن الناس من في جميع صلواته ما كتب له العشر أو أدنى من العشر. قال ابن القيم: مثل الذي يصلي صلاة بلا خشوع يعني ولا اهتمام كمثل رجل أهدى لملك من ملوك الأرض عبد، جاء لملك وقد غطى عبد ليخدم الملك، يباع ويشترى، فقال: هذه هديتك أيها الملك، فكشف عن ثوب فيه ذلك العبد الهدية، وإذا به مجدع الأطراف، أنفه مقطوع، أذنه مقطوعة، يده مقطوعة، فمن يقبل إن كان ملكا أن يهدى له مثل هذا العبد؟ كذلك إذا صلى العبد صلاة لم يتقن خشوعها وقفل فيها وسرح في أودية الدنيا حتى لا يدري ما يقول، أيرضى أن يهدي لله تلك الصلاة التي ربما ما تجاوز آذانه؟ نسأل الله العافية. وإذا علم العبد أنه إذا قام يصلي فإن الله أمامه أتقن صلاته، فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا قام يصلي فإن الله أمامه، استحضر هذا يا عبد الله، فلا يبزقن بين يديه، لا يجوز أن يخرج منديل ويبزق هكذا بزع من المنديل أمامه، لا يجوز، لأنه إذا بزق أمامه الله أمامه، قال: فلا يبزقن بين يديه ولو حجب بالمنديل، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، وليبزق عن شماله تحت قدمه، تحت قدم لأن كانت الأرض مفروشة في 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 مسجد الرسول بالحصبة، فكان الرجل يجوز أن يبزق تحت قدمه ويدفن بزاقته برجليه، لكن الآن حيث الفرش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر: فإن لم يجد إلا أن يقول بها هكذا وأشار بثوبه وبزق ويرد بعضها لبعض كالمنديل، فليفعل، لكن بالمنديل ينظر عن يساره ويتفل، لأن عن يمينه ملك والله أمامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واتقن ركوعها بأن تعلم صفة الصلاة الموروثة عن النبي، اعرف كيف ترفع يديك في الصلاة، استقبل بهما القبلة إلى حد من كبيك أو إلى فروع ذنيك، ضع اليمنى على اليسرى إلى جهة صدرك، انظر إلى موضع سجودك واطمئن في الركوع واطمئن في السجود، ولا تعجل وتنقرها. وتابع النبي فيها القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أسأله سبحانه أن يبيض وجوهنا بصلاة ذات خشوع وحسن ركوع وطهارة، نرتفع بها في جنات العدن، فنصيب رضا الرب سبحانه وتعالى، فينجينا من عذابه يوم يبعث عباده. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.